السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع البث القرآني الأسبوعي ضمن تدبرات سورة آل عمران. ننتظر ثواني حتى تجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. يا ريت حد يقول لنا اخبار الصوت ايه كده، لو حد دخل كده يقول لنا الصوت مظبوط ولا لا. نبدأ، لو في أي مشكلة في الصوت حد بس يبقى يقول لي مشكورا في التعليقات. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، هنكمل رحلتنا مع سورة آل عمران اللي بترسم لنا معالم مهمة جدا في تأسيس الأمة المسلمة وكيفية الحفاظ عليها من معاول الهدم اللي اتكلمنا عنها في كل اللقاءات اللي فاتت، 14 لقاء مضوا، والنهاردة اللقاء ال15 اتكلمنا عن شبهات أثيرت وإزاي الرد عليها، إزاي حقيقة هذا الدين وبيان حقيقة هذا الدين، وكيف حذرنا الله عز وجل من مكائد أعدائه. النهاردة بقى الآيات اللي معانا هتاخدنا لمنطقة تانية شوية. من أول آية فيها أنا عنونت للقاء بها مباشرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الآيات القادمة دي آيات بتعرفك بنفسك كشخص منتمي لأمة مسلمة، بتجاوب على سؤال كبير ومهم، وهو تقدر تقول عليه سؤال الهوية. ايه هي مكانتك بين الامم، وايه هي هويتك، وايه هو انتمائك، وايه حقيقة التفضيل؟ هل هو تفضيل مجاملة لا سمح الله، الا في معايير لهذا التفضيل الذي فضلت به هذه الامة؟ وهل هي محاباة ولا في عمل مرتبط هو الوظيفة الحقيقية للمؤمن؟ الحقيقة السؤال ده مهم، سؤال الهوية، لانه طبيعة الانسان يعني في حتة كده إيه يعني، أو كثير من الناس، بلاش نقول الإنسان عموما، بس بيبقى في حتة اغترار كده وغرور ورغبة في الفخر، حب يفخر. وده لا يعني ليس استثناء منه المسلم. المسلم برضو يحب يفخر، فتلاقي الناس كده تفخر لو هو يعني مستقيم النفس ومش هيفخر يعني بأمور الدنيا الفانية، ممكن يتفخر بدينه فيتفخر إنه مسلم. وده فعلا شيء يعني هو مدعاة للفخر، هو أعظم نعمة من الله عز وجل بها على الإنسان المسلم أن خرج في بيئة مسلمة وخرج مسلما. لكن رغم أن ده شرف عظيم، لأن الشرف ده له موطن لو الإنسان فهمه مش هيبقى انصرافه لقضية التفاخر والتباهي قد ما هو تحقيق هذه الشروط التي ارتبطت بهذا الفضل وبهذا التشريف العظيم. فليس مجرد شرف بالاسم ولا بالانتساب، ولكن هو مسؤولية وتكليف زي ما قلت حضراتكم. النهاردة أنا مخطط إن احنا نتكلم في 10 آيات اللي هم آخر آيات في السورة قبل مقطع غزوة أحد، واللي بتبدأ من الآية 110 بهذه الجملة العظيمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. تحس كده إن الآيات دي بطاقة تعريف الأمة، تقول لنا انت مين، ايه اللي يميزك كأمة، ايه شروط الخيرية لهذه الأمة، وفي نفس الوقت بتكشف لك في نفس السياق على طول بعدها نفسيات أعداء هذه الأمة وكيف يتم التعامل معهم، وما هو الحصن الحقيقي الذي يحمي هذه الأمة من كيدهم ومكرهم. آيات الحقيقة مهمة جدا، ويعني فعلا يعني خير خاتمة لهذا الشوط الطويل اللي هو تلتين السورة. احنا النهاردة كده بنختم تقريبا تلتين السورة، خلاص متبقي تلت، التلتين الخاصين بالمناظرة اللي حصلت مع نصارى نجران، الشبهات، الشق الأول من السورة، فتختم بهذه الآيات العظيمة، 10 آيات مهمة جدا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. تبدأ الآيات بهذا الوسام، تحس وسام شرف مدح يعني عظيم جدا لا مثيل له. يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، عد معايا بقى، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. 3 شروط هنتكلم عنهم طبعا. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. طيب نبدأ كده بالجملة الأولى زي ما قلت اللي عنونت لهذا اللقاء بها، كنتم خير أمة. طبعا كلمة كنتم دي بعض المفسرين منهم يعني رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وأوردها الطبري وغيره، إن مش معناها كنتم في الماضي. في ناس يقول لك كنتم خلاص الموضوع خلص، لا، قالوا أن كنتم هنا تقوم مقام وجدتم وخلقتم وكتب في اللوح المحفوظ أنكم ستكونون خير أمة، أو صرتم خير أمة بعد أن لم تكونوا كذلك. لو كان يعني المقصود العرب تحديدا، هي لا، الموضوع أشمل من العرب، المسلمين عموما، أمة المسلمين خير أمة، مش مجرد أمة عادية زي باقي الأمم، لا، كأن المعنى أنتم النموذج الأفضل الأكمل الأنفع للبشرية الذي أراده الله إذا حققتم ذلك. كل مرة هكرر نفس الكلمة، ما هياش محاباة، ما هياش كلمة كده وخلاص، احنا خير أمة وخلاص، لا، في شروط مرتبطة. أخرجت للناس، وبالمناسبة احنا عندنا 3، بس بعض المتعمقين يقول لك لا في واحد رابع اللي هو كلمة ايه، أخرجت للناس. ودي نقطة مهمة جدا، ان الخيرية دي مش لينا احنا بس، في ناس متخيلة ان الخيرية دي انت اللي هتستفيد بيها، لا، ده انت أخرجت للناس. وعلى فكرة لو لاحظتم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي كلمة بعثتم دي بتتقال للأمة. يعني مثلا في الحديث إنما بعثتم ميسرين لا معسرين، بعثتم. فكرة البعثة دي، البعثة دي دايما مرتبطة في شأن نبي، مثلا النبي بعث صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، وما ليه أمة مبتعثة. تيجي بقى تجمعها مع الآية بتاعت النهاردة دي، أخرجت للناس. الأمة دي مش مفروض انها منغلقة على نفسها وتقول احنا احسن ناس وخلاص، وتتعالى وتتباهى، واحنا ابناء الله واحباؤه زي ناس كده ما كانوا بيقولوا، او احنا شعب الله المختار زي نفس الناس برضو اللي ما يتسموش ويقولوا الكلام ده، لا، احنا مش بيتقال كده خير أمة يلا ونقعد بقى نتباهى، لا، اخرجت للناس. مهمتنا كأمة مش بس لنفسنا، مش ننغلق على نفسنا وماليش دعوة بحد، لا، مهمة رسالية عالمية، دعوة مرسلة. ربنا أخرج هذه الأمة وأظهرها للعالم لتخدم البشرية في سياقات عديدة، أهمها السياق اللي جاي، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إن ربنا سبحانه وتعالى ابتعث هذه الأمة، ولذلك حتى الصحابة والتابعين فهموا ده. يعني القصة المشهورة اللي كانت اللقاء اللي بين ربيعي بن عامر ورستم لما في فتح فارس، وبيقول له إيه، إنما ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. خدت بالك من أول كلمة قالها ربيعي بن عامر رضي الله عنه؟ قال ابتعثنا الله، ابتعثنا الله، هي دي أخرجت للناس. وربنا قالها للنبي من الأول، كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يبقى انت الكتاب ده انزل الى النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس. طب النبي لوحده؟ لا، وامته من بعده. ولذلك رب العالمين قال ايه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. خلاص ده النبي عليه الصلاه والسلام، نقف هنا؟ لا، ما نقفش، نكمل الايه، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. فالعلماء قالوا هنا ايه، لا يكون المرء تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق التبعيه الا اذا دعا لما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم بسياقات متعدده، وقلتها المره اللي فاتت في الحلقه الماضيه، مش شرط انه يكون على منبر او عبر بث مباشر او على كرسي المحاضر في مسجد او في كليه شرعيه، لا، مش ده الطريق، ده طريقه عظيمه وشريفه، واسال الله ان يبارك في علمائنا وفي ائمتنا وفي وعاظنا، وحاجه جميله ان الانسان يكون على هذه المرتبة، لكن دي مش الطريقة الوحيدة. الابتعاث والإخراج للناس والتغيير للأفضل مهمة متعددة الصور، في بيتك، في دايرتك، في أصدقائك، في عيلتك، في شغلك، في من تعول، لها مستويات عديدة. المهم انك تبقى فاهم ده، ان اول شرط مذكور في هذه الآية اخرجت للناس. ربنا سبحانه وتعالى قال ان هذه طبيعة هذه الأمة، تخرج الناس من ظلمات الشرك، تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته على بصيرة انا ومن اتبعني. والاحساس ده بيغير حاجات كتير، الاحساس ده مهم قوي، بيخليك تحس ان انت ليك دور، ليك رسالة، انك مش عايش لنفسك وبس، انك جزء من أمة عظيمة مبتعثة. حط خط كده تحت كلمة مبتعثة دي، أمة ليها مهمة، مهمة كبيرة في الأرض. وده يشيل عنك شعور موجود دلوقتي عند كثير من الناس، شعور بالأنانية والانغلاق، حتى موجود عند بعض الناس اللي المفروض ان هم منتسبين للديانة ومتدينين، عايز تسميهم ملتزمين سميهم ملتزمين، يعني لا مشاحة في الاصطلاح، ان هو والله انا اقفل على نفسي وعلى بيتي وخلاص، ماليش دعوة بحد. طب ما هو لما يخرجوا للدنيا يعملوا ايه؟ واللي حواليك ده يعني، ما هو انت كل ما انت متجاهل الفساد، ما هو الفساد بيمتد وبيستشري وممكن يوصل لعيالك اللي انت خايف عليهم. فاحساسك ان انت حامل رساله وان انت ليك دور وان انت عندك هم، خلي عندك هم هدايه الناس، هم رحمه الله عز وجل لعباده، وده يكون من خلال ان انت تكون سبب في ده، وهو ده سبب خير امه. ليه احنا خير امه؟ ايه هي شروط الخيريه؟ هل هي بالوراثه ولا بالجنسيه ولا بنول البشره ولا بالحدود المنقطه دي؟ الناس بقى اللي بتمتحن ثانويه عامه الادبي اللي خدوا جغرافيا، انا كنت علمي بس خدت جغرافيا في المستوى الرفيع، كان ايامنا حاجه اسمها المستوى الرفيع، انا عارف الاجيال الجديده ممكن ما تعرفش موضوع المستوى الرفيع ده، كنت احب الجغرافيا جدا. فكانت الجغرافيا كده تلاقي حدود كده، ايه حدود الدول، تلاقي ايه خط طويل وبعدين نقطه، وبعدين خط طويل وبعدين نقطه، او خطوط كده متقطعه كده، دي خطوط مرسومه البشر اللي رسموها، ملهاش علاقه خالص بحقيقه الامه الواسعه، امه الاسلام، امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والامه دي مش فضلت او لم تفضل او لم تكن خير امه لاجل هذه الحدود الجغرافيه اللي اغلبها حطها مستعمرين اصلا، يعني كتير جدا من هذه الحدود المستعمر اللي هو بيقسمه الغنيمه بعد ما هيمشوا، يعني يسيبوا الخطوط دي كده، دي هتبقى كذا ودي هتبقى كذا ودي هتبقى كذا. لا، احنا امتنا اكبر من ده، امه المسلمين، مش امه العرب كمان، يعني مش الامه العربيه، لا امه الاسلام عموما، كل المسلمين اخوه، انما المؤمنون اخوه. فهذه الامه تفضيلها له اسباب، اول سبب اخرجت، ندخل بقى اللي بعده، تامرون بالمعروف، اخرجت للناس بيعملوا ايه بقى؟ اخرجوا الناس يعملوا ايه؟ يعني يهزروا معاهم ولا يلعبوا معاهم؟ لا، بيامروهم. اول وظيفه جعلها الله عز وجل لهذه الامه من خلال هذه الايه العظيمه الجامعه، من اعظم ايات سوره ال عمران، بل من اعظم ايات القران، لانها بتقول لك مهمه، بتقول لك هم المفروض انك تحمله كجزء من هذه الامه. أول وظيفة مذكورة بعد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. أمة إيجابية، بتبني، بتصلح، بتنشر الخير، بتدعو لكل هو معروف وحسن، واتكلمنا طبعا عن معنى المعروف في اللقاء الماضي، كل ما هو حسن في ميزان الشرع والعقل والفطرة السليمة. هذه الأمة أفرادها يعني بعمومهم، إذا فعله البعض سقط عن الكل، لكن بقدره، كلهم بقدره، نعملوا ايه بقى؟ تأمرون بالمعروف بس، وتنهون عن المنكر. الوظيفة التانية انك ما تكونش سلبي، يعني انت راجل ايجابي امرت بالمعروف وبعدين شفت حاجة فاسدة، شفت حاجة غلط، شفت منكر، ما تكونش سلبي بقى قدامه، لا، ليك دور قدر الوسع، ممكن يعني يكون حتى الدور ده اضعف الايمان، ان لم تستطع ان تزل المنكر فزل انت عنه. وده اللي العلماء خلوها مرتبة الانكار بالقلب، وحد يقول لك ما انا منكر بقلبي بس قاعد، طب فين بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتفهم منه؟ لا يؤمن من جلس على مائدة يدار عليها الخمر. شاب قاعد مع اصحابه وهم عمالين بقى يتعاطوا مخدرات او بيحششوا او يعني ايا كان الحاجات اللي انتوا فاهمينها، يعني هو قاعد، انا ما بعملش معاهم حاجه، بس قعدتهم بتبقى حلوه، قعدتهم ظريفه بتضحك. لا، ما ينفعش، مفيش كده، يا اما تنهاهم يا اما تحاول تقف قدامهم، لا ما تعملوش كده، ما تضيعوش نفسكم، وتكون انسان بتنهى عن المنكر بقدر الوسع بحكمه طبعا، وادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. يا اما خلاص انت عارف ان هم مش هيقبلوا منك ده، او خلاص رفضوا منك، او حاولت وفشلت، ما تقعدش بقى تقول لك والله ساعدتهم حلو، مفيش حاجه اسمها كده. لا يؤمن من جلس على مائده يدار عليها قمر. ليه؟ ليه كلمه لا يؤمن دي؟ هو لا يؤمن يعني مش يعني مش يعني كافر، العلماء ذكروا هنا مراتب للايمان يعني، لكن في دحض او في اشكال في كمال ايمانه لو هو قاعد كده والخمره قدامه. عشان ايه؟ عشان دي، عشان وتنهون عن المنكر دي، ما انت قاعد خلاص سكت، اللي قلتها لكم المره اللي فاتت، لا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه، سبب لعن بني اسرائيل، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على سيدنا داوود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كان الواحد منهم يرى صاحبه على المنكر فينهاه، خلي بالك هو نهاه، عمل مره كده قال له بقى انت ما بتعملش كده حرام، اتقي الله. فجي تاني يوم لقى على نفس المنكر، فقال لك ايه، فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه، يقعد ياكل ويشرب معاه عادي خالص كانه ما بيعملش حاجه. لا ما ينفعش، عشان كده لا يؤمن على من جلس على مائده يدار عليها الخمر، المقصود بيها انه ما قدرش يعمل اضعف الايمان. اضعف الايمان وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل، النبي عليه الصلاه والسلام قال كده. ليه؟ لانه الانكار بالقلب يستلزم الانصراف، الابتعاد، الا بقى لو في حاله ما يقدرش ينصرف عنها. يعني مثلا واحد في امتحان مثلا واللجنه كانت سايبه، زي ما بيقولوا في بعض اللجان بتبقى سايبه، ربنا يهديهم يا رب ويبعد ولادنا عن الغش وكده، وبنتهز كل مره الفرصه واذكركم بالدعاء لبنتي في الثانويه العامه، ربنا يا رب ينجح اولادنا كلهم في ثانويه عامه ويرزقهم ما يتمنوا ويرزقهم الفلاح والتفوق في الدنيا والاخره. دايما تدعي كده لاولادك في الدنيا والاخره زي ما اتعلمنا في السلسله اللي فاتت من سيدنا ابراهيم عليه السلام. فيجي واحد قاعد في اللجنه واللجنه فيها غش، مراقب بقى لا يتقي الله عز وجل وسايب له اللجنه مفتوحه وعمال بقى الدنيا واقعه منه خالص، وفي مراقبين فاكرين دي طيابه، يعني يقول لك ما اصلها المراقبه كانت طيبه، يعني ايه طيبه؟ او المراقب كان طيب، يعني ايه طيب؟ كل واحد ياخد حقه، ما تشوشش على غيرك. فيجي مثلا كانت بنتي مره بتسالني سؤال، طب انا مش عارفه، طب انا قلت المراقبه كده ما ينفعش، طب خلاص انا عايز احل، خلاص هنا مش قادره تزل هي عنه، المنكر موجود وهي مش قادره تنهى عنه، مش قادره انها تغيره، بس وفي نفس الوقت مش قادره تنصرف خالص. يبقى انا مقصدي هنا اذا لم تستطع ان تزل المنكر فزل انت عنه، نزود عليها بقى قدر الاستطاعه. يعني واحد مش قادر خلاص، ما هتسيب الامتحان تسقط يعني، هتعمل ايه؟ هتكمل بقى وخلاص وربنا يستر بقى وايه، وتقعد تدعي ربنا سبحانه وتعالى وتدعي بالهدايه اللي بيعمله كده، وتبعد هي نفسها عن هذا المنكر وما تشاركش فيه، وتحاول على قدر المستطاع وهكذا. وتنهون عن المنكر لها مراتب، ادناها كما قلت لحضراتكم انه ينهى بقلبه. طب ينهى بقلبه ازاي؟ اذا استطاع ان يزل هو عن المنكر، لو مش قادر يعني يزيله فيزول هو عنه. طب واذا استطاع ان يزيل هذا المنكر يبقى ده اولى. من راى منكم منكرا، الحديث اللي فيه ناس دلوقتي مش عايزه تسمعه وعايزه انت بتقول ايه؟ يعني ايه فليغيره بيده؟ ايوه يغيره بيده حسب مرتبه قدرته على هذا التغيير، مش لازم، مش هينزل، مش بنقول ينزل يضرب الناس في الشارع، مش من حقك طبعا. لكن مثلا في سلطه معينه تقدر انها تعمل كده، تمنع، تمنع، وده بيحصل على فكره. يعني حتى في القوانين مثلا، مش في قوانين رادعه؟ مش في قوانين بتمنع وقوع الجريمه قبل ان تحدث؟ يعني مثلا لما يعمل مطب صناعي او رادار او حاجه، مش هو عايز يمنع جريمه الاسراع الشكل المباشر؟ وانتهز طبعا هذه الفرصه، واسال الله عز وجل ان يرحم بناتنا اللي توفاهم الله عز وجل، ما كنتش عملت بث من يومها، حادث اثر في القلب جدا، وخصوصا حال البنات دي وهي رايحه تختار الحلال وتبذل وسعها لمساعده اهلها، وهي يعني اللي منهم طالبه في هندسه واللي منهم طالبه في تمريض واللي منهم بتحاول تبقى احسن في حياتها، وتطلع يعني تموت بهذه الطريقه. اسال الله ان يتقبلهن في الشهداء، وان يجعل هذه الخطى في موازينهم يوم القيامه، وان يتقبل دعائنا ليهم. مشهد مؤثر جدا. فالمفروض مثلا حتى في القوانين بتاعت الدنيا بتلاقي في حاجات بتمنع وقوع مثل هذا. فهو ده المعنى اللي قصده النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. مراتب التغيير باليد لها حسب مكانتك وحسب قدرتك او سلطتك على اللي انت هتغير بيه. يعني انت مثلا في بيتك، في بيتك ما انت تقدر تغير باليد، ما انت تقدر اهو شايف التلفزيون شغال على مشهد خارج، ما تقفل، ما تقفل التلفزيون، ما دي بايدك، ما انت، ما انت صاحب البيت، ما انت الولي في هذا المكان، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في شغلك انت عندك مثلا مكان معين بتقدر تشتغل فيه، تقدر ان انت توجه المكان ده انه يكون على قدر معين من الانضباط ومن البعد عن المعاصي وهكذا. طب لم يستطع بيده، ودي بقى المراتب. عشان كده شوف مرونه الشرع هنا في النهي عن المنكر، لان دلوقتي مش مستطيع بايده المكان ده، ممكن يحصل فتنه او يحصل منكر اكبر. ما هو انت لو هتزيل المنكر بيؤدي لمنكر اكبر؟ لا، العلماء قالوا هنا اذا لم يؤدي الى منكر اكبر منه. فتحصل فتنة او تحصل اشكالية كبيرة لو انت هتمد ايدك وتغير في مكان انت ما يحقش ليك ان انت تغير فيه باليد، هتعمل ايه بقى؟ يبقى فان لم يستطع، فمن لم يستطع فبلسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسان. انك تنصح، انك تأمر، وده كده بيوسع الدائرة جدا، دائرة النصيحة، الدين النصيحة. يبقى تنهون عن المنكر، شوف مراتبها، فيها درجة من درجات المرونة، انك تقدر تقول حق، تقدر تنصح لله عز وجل، الدين النصيحة، وانك ما تكونش سلبي قصاد الشر والفساد قدر الوسع. طب في واحد هيتكلم، لو نهى عن المنكر بكلمة هيحصل مشكلة، او هيحصل شر اكبر، او هتاخدهم العزة بالاثم، او يبقى يعمل ايه بقى؟ هنا يجي بقى المرتبة الثالثة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فان لم يستطع. بس كل واحدة منهم ان لم يستطع، فمراتب الاستطاعة دي كتيرة، لها معايير. هو انا مش مستطيع ليه؟ مش مستطيع عشان خايف، ولا مش مستطيع عشان مش قادر اتكلم، ولا عشان لساني ملجوم، ولا عشان عندي عقده في لساني، ولا عشان ايا كان بقى، ليها مراتب. طبعا لو قعدنا نتكلم في فقه الامر والعرف والمنكر احنا لسه في اول ايه، وانا معايا النهارده 10 ايات، فيعني ايه، طبعا الكلام هيبقى موسع جدا، لكن موجود في مظانه في كتب الفقه وفي كتب التربيه. لكن ان لم يستطع لسبب شرعي الا يغير بلسانه، يبقى فاضل ايه؟ فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان هنا مش معناه إنه إيمانه ضعيف، معناه إن ده أقل حاجة ينفع يعملها، إنه ينكر بقلبه. يبقى هنا الشروط أهي أخرجت للناس: تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، إيجابيين بيحاولوا بيصلحوا قدر المستطاع، وتؤمنون بالله. وهنا ده الأساس والجذر الذي يقوم عليه كل ما سبق. الإيمان بالله إيمان حقيقي، إيمان حي، إيمان فاعل، هو ده اللي بيديك الدافع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو ده اللي بيديك الدافع للدعوة إلى الله عز وجل، إنك بتؤمن بالله عز وجل فتفعل ذلك ابتغاء مرضاته، ابتغاء وجهه، لا لأجل مصلحة دنيوية أو رياء أو سمعة. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. عجبني الطالب اللي كتبت عنه من ساعة كده، المنشور اللي فات، طالب أسأل الله عز وجل أن يحفظه ويحفظ قلبه، طالب جميل كده ولسانه جذل، وكنت نصحت نصيحة كده ان خفوا عنه شوية، خفوا عن الشاب الجميل ده، يعني لان ايه، القلوب ضعيفة. كل كم هذا الثناء، انا سمعته دلوقتي برضو تاني كده، لقيته ما شاء الله ثابت وبيدعو الله عز وجل بالاخلاص. عجبني قوي الكلمة دي، بيطلب من الله عز وجل الاخلاص، وبيقول لي يعني ان ذرة رياء ممكن تبطل عمل سنين. فوعي جميل من هذا الشاب، اسأل الله عز وجل ان يبارك فيه وان يوفقه وان ينفع به وان يثبتنا واياه. دايما لما تدعي لحد بالثبات، وادعي لنفسك بالثبات، انت مش احسن منه، انت يعني خلاص ضامن جنه زي ما بيقولوا، مغسل وضامن جنه، لا، اللهم ثبتنا واياه، وارزقه البركه، وارزقه الاخلاص، وابعد عنه الرياء والحسد والعين، فالعين حق. عشان كده يعني والله الواحد خايف عليه زي ابنه، يعني نسال الله جل ان يحفظه وان يحفظ ابناء المسلمين وبنات المسلمين. الشاهد اللي عايز اقوله ان تؤمنون بالله دي اصل الحاجات دي كلها، عشان وجود الاخلاص. موجود الاخلاص ده هو اللي هيخلي، اصل ساعات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده مش عايز اقول سلاح ذو حدين، لكن ممكن اقول لك ايه، انه احيانا الشيطان بيدخل منه، يدخل من هذه الشعيره العظيمه، يدخل من الشعيره دي ويدخل من اي حاجه، الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، يخش لك يقول لك شوف الفجره الفاسقه، يلا ابدا، انت احسن منهم، انت افضل منهم، انت، ويبدا يقولك لا، ده انت تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وانت عارف ان انت مقصر، وانت عارف ان انت بتغلط، وانا بكلمكم دلوقتي في التفسير وانا اقلكم وعارف ده، بس هو حاجه ربنا سبحانه وتعالى يسرها للواحد يقولها. لكن اوعى تظن بنصيحتك او ان انت بتامر بالمعروف انك تستعلى على الناس، انت احسن منهم او اعلى منهم. وده اللي بيجي لك بقى من وتؤمنون بالله، انك انت مدرك هنا ان الامر بالمعروف، اصل الامر بالمعروف انا قلت لك ليه ممكن يبقى مدخل من مداخل الشيطان، هو بيديك قوه. ما هو انت كده دلوقتي انت بتنصح، يبقى ضمنيا كده انت 100 100، وانا انصحك اهو يبقى انا جامد، انا انصحك دلوقتي بالاخلاص يبقى انا مخلص. ده مش شرط خالص بالمناسبه، ومش شرط ان انت تبقى استكملت عرى الايمان عروه عشان تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده برضه من الشبهات المشهورة جدا في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده، حتى العلماء ذكروا إن لو واحد مقيم على معصية ورأى أمامه من يفعلها عليه أن ينصح له، فلا يجمع على نفسه معصيتين، أو فلا يجمع على نفسه تقصيران، تقصيره في حق المعصية اللي هو في حق الله عز وجل أثناء المعصية اللي بيعملها، وتقصيره في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقالوا لو هو في إيده خمر. او واحد هيقول لي طب ازاي، ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. الايه دي انا شرحتها واحنا بنشرح سوره البقره السنه اللي فاتت في ال50 مجلس بتوع سوره البقره، هتلاقوها. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، ان المعنى ده خاص بان ده يكون الاصل عندك، ان انت انسان بتعمل كل المعاصي وعمال تامر الناس ان هم ما يعملوهاش. انما ما هو طبيعه الانسان بيعصي، لو كل واحد بيعصي ما امرش بالمعروف او نهى عن المنكر، خد بقى المفاجاه دي، لن يكون هناك امر بمعروف ولا نهي عن منكر. لن يكون هناك امر بمعروف ولا نهي عن منكر. ليه؟ لان كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كلنا اصلا مخطئين وكلنا بنحاول نتوب. هنوقف بقى الامر بالمعروف وشعيره النصيحه والدعوه الى الله لحد ما كلنا نبقى معصومين؟ لا خلاص، يبقى مش هنعملها. ليه؟ لان ما حدش هيبقى، مش كلنا معصومين. دي قاعده، دي مساله. يعني العصمه انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا يعني خلاص، احنا دلوقتي ما فيش معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه بقى فكره ان انت ايه، والله انا مش هنهى عن المنكر الا ما اكون انا 100 100. طب ما خلاص، يبقى انت كده لغيت الموضوع. عشان كده تيجي بقى نقطه وتؤمنون بالله، الاساس اللي بيقوم عليه هذا الامر، اللي بيخليه ابتغاء وجه الله عز وجل، اللي بيخليه ما فيهوش رياء او سمعه او استعلاء او مصلحه دنيويه لاجل هذا الامر. طيب، في هنا لطيفه في المساله دي، لطيفه بلاغيه كده، ان الترتيب الطبيعي ان الايمان بالله بيجي الاول، الايمان بالله هو الاساس، لكن ربنا هنا قدم العمل، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الايمان بالله. بعض العلماء قالوا في اجابه هذا التساؤل، تساؤل مشروع طبعا، ان ربنا هنا بيلفت النظر في التقديم لقضيه الايمان الحق، الثمره العمليه التي تدل على صدق الايمان. ان الايمان قبل ما يذكر ذكر قبله العمل، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا السياق الذي نحن فيه. وليس اي عمل كمان، ده العمل الاصلاحي، ان لا نضيع اجر المصلحين. الدور الاصلاحي للمؤمن، الايمان مش مجرد مشاعر في القلب او عبادات في المساجد وخلاص، لا، الايمان الحقيقي بيظهر اثره على الواقع، على غيرتك على دين ربنا، على حرصك على صلاح مجتمعك، على نصيحتك للناس، على مساهمتك في نشر الخير ومحاربه الشر قدر الوسع من خلال النصيحه الطيبة، انك انت بتحاول تنهى عن الفساد في الارض. الله عز وجل ذكر ذلك في سياقات عديدة في القرآن، وان دول اللي بينجوا دول المفلحين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا راجعوا اليهم. ربنا ذكرها في سياق حرب، بس يبقى في ناس بيتفقهوا في الدين وبينذروا قومهم. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم. يعني القليل اللي نجوا، العلماء يقول لك هم دول اللي كانوا صمام الامان. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية، البقية المتبقية دول، اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا. هذه هي الخصال التي جعلها الله عز وجل ارتباطا بشخصية هذه الامة. بهذه الخصال صارت هذه الأمة خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، مش عشان سواد عيونكم ولا عشان شكلكم ولا عشان عندكم عضلات، لا لا، مفيش الكلام ده كله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طيب، لما نلاقي حال الأمة دلوقتي بقى بعيد عندها، لما بتلاقي ضعف وهوان في أماكن كثيرة، الإجابة في الآية. أكيد ضيعنا حاجة من وظيفتنا الأساسية اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها مرتبطة بهذه الأمة، أخرجت للناس عشان تعمل إيه؟ عشان تغير في الأرض، عشان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، الإصلاح والدعوة والنصيحة والنهي عن المنكر. لو فقدنا ده للأسف فقدنا جزء كبير من خيريتنا العملية، وبالتالي فقدنا جزء كبير من أسباب النصر. ثم قال الله بعدها، مش طولت جدا في المقطع ده، بس هو ده اهم حاجة النهاردة معانا، هو اللي عنونت له بهذا اللقاء. ثم قال الله ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم. بعد ما ربنا مدح امة الاسلام بيفتح باب رحمة برضو وامل لغيرهم من الامم، فبيقول لو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم، لو امنوا الايمان الصحيح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن لكان هذا هو الخير الحقيقي لهم في الدنيا والاخرة. منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. خلي بالك الايات اللي جايه برضه فيها عدل وانصاف، فاكرين لما كنا بنقول من ومن اهل الكتاب من ان من تامنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما، ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل. واتكلمنا عن الانصاف القراني، الايه دي بيبدا بيها هي والايات اللي جايه برضه كلام عن الانصاف حتى لاهل الكتاب. قال ايه عنهم؟ منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون، وده منتهى العدل والانصاف في القران. ربنا هنا ما بيعممش برضه، ما بيقولش كلهم فاسقين، لا، بيقول في فئه منهم امنت، زي عبد الله بن سلام، زي النجاشي، زي علي بن حاتم الطائي، دول كلهم ربنا قال عليهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. يبقى درس هنا برضه في البدايه كده ايه؟ ان احنا نتعلم الدقه والانصاف، ما تظلمش الامه بحالها او تقول كل الناس وحشه، لا، لازم تفرق بين هذا وذاك. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هنا بقى ربنا بيبشرنا كده، تحس كده الآية دي بعد ما عرفت هويتك وعرفت وظيفتك كجزء من هذه الأمة التي أخرجت للناس، تيجي بقى تطمين وبشارة عظيمة عشان ما تخافش. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. احنا بنتكلم دلوقتي في سورة آل عمران في بداية العهد المدني، تقريبا لسه مفيش غزوات حصلت مع أهل الكتاب. مش عارف بالظبط كانت بني قينقاع حصلت ولا لسه، وبني قينقاع مش غزوة، هو يعني بعد الخيانة والإجرام الذي ارتكبوه في حق الفتاة أو المرأة المسلمة فأخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد تآمرهم وما إلى ذلك، لكن ما كانش قتال بمعنى قتال. فهذا التوقيت في سورة آل عمران ما كانش حصل لسه قتال بين المسلمين وبين أهل الكتاب، وتحديدا السياق القتالي كان سياق مع اليهود، يعني ما كانش فيه قتال قوي، يعني حتى الروم أعتقد في التوقيت ده، الروم في الوقت ده كانوا نصارى، مش متذكر بالظبط بصراحة، بس الروم حتى ما قتلهمش النبي عليه الصلاة والسلام إلا في مؤتة وتبوك. والمعيار الأساسي هو هنا الكلام في القتال بيبقى مع اليهود، فلان اليهود طبعا فيه اكتر من غزوه واكتر من مواجهه مع اليهود. فربنا هنا بيقول ايه؟ لا يضركم الا اذى. ايه فيها كميه طمانه وسكينه. لا يضركم الا اذى يعني ايه؟ هنا لن للنفي المؤكد في المستقبل، يعني مهما حاول اعداؤكم من اهل الكتاب ان يضروكم لن يلحقوا بكم الضرر الشامل والجوهري الذي يزيل او يستأصل شأفتكم او ينفي وجودكم كأمة. احنا بنتكلم دلوقتي على سياق الاممي، مش هيضروا الامة كأمة، مش هيستأصلوها. لن هنا يعني المعنى العلماء ذكروا ان لن يستطيعوا القضاء على هذه الامة بشكل كامل، لكن جعل هناك استثناء فقال إلا أذى، يعني ممكن يوصلك بعض الضرر. العلماء قالوا إيه الفرق بين الضرر والأذى؟ قالوا الضرر لو أطلقت في نفس السياق مع الأذى هو الضرر الضخم، الحاجة الإيذاء الشديد، لكن لما الاثنين يجتمعوا مع بعض الضرر بيبقى الأكبر والأذى بيبقى الأقل. ده بعض المفسرين ذكروه، أعتقد منهم الطبري، قالوا إن الأذى هنا ممكن يكون أذى بالكلام، زي الشبهات ما قلنا، زي الشتائم، السخرية، الاستهزاء، التشويه الإعلامي، كل ده، أو أذى نفسي زي محاولة إثارة الفتن بين المسلمين أو غرس اليأس والإحباط، أو أذى محدود زي بعض المناوشات كده والمضايقات، لكن ضرر استراتيجي عملاق لا. وده بنشوفه النهاردة إن أكتر ضرر موجود الضرر الإعلامي على المسلمين، الضرر الشبهات، حملات الشبهات اللي بتحصل. حد كان ناشر من يومين برضو ان هو تتبع في بعض الالعاب الاباحيه بدات يعلنوا عنها كتير، وبتطلع لناس ممكن ما يكونوش فتحوا حاجات زي دي بس تطلع اعلانات مموله. فهو يعني كان عنده يعني ما شاء الله عنده درايه بمساله البرمجه والهاكينج والقرصنه والحاجات دي، فدخل على الالعاب دي لحد ما وصل الى يعني الشركات المحركه لهذه الالعاب، ووجد انها شركات اصلها من عند الجماعه اللي ما يتسموش، الذين أسأل الله عز وجل أن ينتصر منهم وأن ينصر إخواننا في غزة وأن يحفظهم وأن يسدد رميهم. فلأ أن وراهم شركات من هؤلاء. يبقى أذى، لا يضركم إلا أذى، الأذى ده مؤلم ومزعج، لكن المؤمن الواثق في وعد الله عز وجل يعلم أن هذا لا يضر أصل الدين، وأنه لا يضر أصل الأمة أو وجودها، لا يستأصل شأفتها، وأن الحق في النهاية منتصر. ثم قال الله عز وجل: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. لو حصلت بقى مواجهة بالقتال، لو الموضوع تطور من مجرد أذى كلامي إلى مواجهة بقتال، ربنا يديك بقى البشارة التانية في هذه الآية ويقول: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لو حصلت مواجهة حقيقية بينكم وبينهم، وكانت معركة حق ضد باطل، وانتم كنتم على الحق مستعينين بالله، فالنتيجة محسومة، يولوكم الأدبار. ودي كانت بشارة للمسلمين، وشفناها بقى بعد كده بتتحقق في غزوات بقى كتير، زي ما بقى كده بين القينقاع وبني النضير وخيبر وكل هذه المواقع التي حدثت مع اليهود. ثم لا ينصرون، هذه النتيجة، يعني مش عايز اقول نتيجة من الكنترول، لكن النتيجة النهائية انهم بعد هزيمتهم مش هيلاقوا حد ينصرهم، لا يقف معهم، لانهم حاربوا اهل الحق. وده حصل طبعا بعد كده لهم، يعني وتلك الايام نداولها بين الناس، يعني ايام دول، فالان لهم دولة، او لهم يعني جولة، او لهم صولة، لكن في النهاية ان شاء الله يقيننا في وعد ربنا جل وعلا، ثم لا ينصرون. الوعد الالهي ده بكرر تاني بناء على الآية اللي فاتت والآية دي، مش شيك على بياض، مفيش شيك على، مفيش، لا، هي وعود مشروطة. مشروطة بإيه؟ إن تنصروا الله ينصركم. الأمة خير أمة ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الأمة تتمسك بالشروط دي، ربنا سبحانه وتعالى يحفظها ويحفظ لها النصر. لكن تفرط في الشروط دي وتقول لك لا، مصر ربنا ما بينصرناش ليه؟ طب إحنا عملنا إيه؟ طب إحنا عملنا اللي علينا؟ طب إحنا أدينا الشروط اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها؟ هو ده السؤال. ثم ندخل بعد ذلك على الآية التي بعدها: لا يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الآية 112 طبعا آية طويلة شوية، معلش، فقرأتها على بعضها وهنفصصها برضو، نمسك جزء جزء من الآية ونشوف معانيه. اللي بعد ما ربنا طمن المسلمين بيوصف بقى حال الطائفة المعاندة من أهل الكتاب ويقول إيه: ضربت عليهم الذلة. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، يعني إيه ضربت؟ تعبير قوي جدا. الذلة هنا كأنها مثلت بخيمة، يقول لك ضربت الخيمة، يعني إيه؟ خلاص اتنصبت فوقيهم كده الخيمة فغطتهم، ويقال ضربت العمامة، يعني اتضربت ونزلت على جباههم كده. فبرضو يعني بعض العملاء قالت ايه وقيل الذلة والهوان والصغار صاروا صفة ملازمة لهم، يعني ضربوا كأنها ختم ووسموا بها، اصبحت علامة ليهم. ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا، يعني اينما وجدوا، الا بحبل من الله وحبل من الناس. شوف برضو الدقة القرآنية، في ناس هتطلع تقول لا، طب ما هم دلوقتي اعزة ودلوقتي اقوياء ودلوقتي، طب ما تسمع بقية الآية، ما ربنا قال الا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني الذل ده ممكن يرتفع، او في استثناء، امتى ممكن ما يحصلش يكونوا في هذه الذله اينما ثقفوا؟ لو ايه؟ لو حصل حاجه من الحاجتين دول، حبل من الله يعني عهد من الله، قال ابن عباس انه يقصد به عهد من الله، يعني المقصود فيه انه يدخلوا الاسلام، هيزال عنهم هذه الذله لما يدخلوا الاسلام فيحصلوا على عزه الاسلام، او يدخلوا في ذمه المسلمين وعهدهم فيامنوا على انفسهم واموالهم. طب حبل من الناس، هي دي بقى اللي بتحصل دلوقتي، يعني امان من البشر، يعني زي يدخلوا مثلا في حمايه من قوسين دوله قويه، دوله عظمى يسيطروا عليها من جوه، تعمل لهم اللي هم عايزينه كله، يعملوا تحالفات ومعاهدات مع قوه بشريه تحميهم وتوفر لهم الامان، كان عزتهم ما بتبقاش نابعه من نفسهم ابدا، امال بايه؟ حبل من الناس. عايز بقى يعمل ايه؟ دايما محتاج حمايه خارجيه. ثم قال الله: وباءوا بغضب على غضب. باءوا يعني راجعوا، مستحقين لغضب من الله عز وجل، غضب فوق غضب، فباءوا بغضب على غضب. وضربت عليهم المسكنة. المسكنة مش بس الفقر المادي، بعض الناس تقول لك المسكنة يعني الفقر، لا، قالوا المفسرين قالوا ايه؟ المسكنة هي ابتداء فقر النفس، الذل الداخلي، الخضوع وعدم الشعور بالعزة حتى لو عنده أسبابها. ضربت عليهم هذه المشاعر، وضربت عليهم المسكنة. وده بنشوف في حياتنا في ناس كتير، يعني ممكن واحد يبقى عنده أسباب القوة وأسباب العزة، وعنده مال وعنده وجاهة معينة، وجاهة اجتماعية، وجاهة علمية، أيا كان سبب الوجاهة، بس جواه ذليل، تحس مضروب عليه المسكنة كده. هو طب انت بتمسكن كده ليه؟ طب انت ما ترفع راسك كده وخليك راجل كده وخليك انسان كده عزيز النفس. لا، هو من جواه عنده فقر نفس، مش فقر الى الله عز وجل، فقر الى الله كل العزة، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، لكن لا، فقر النفس دايما، حاسس ان هو محتاج للناس، عايز يعيش عالة على الناس، عايز يطلب من الناس، عايز يذل نفسه للناس، ضربت عليهم المسكنة. هذا أيضا من العقوبات. طب إيه سبب العقوبات دي بقى؟ ربنا بيقول لك ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق. قتل الأنبياء وقبل الكفر بالله، الكفر بآيات الله الواضح، وقيل الكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقتل الأنبياء بغير الحق، ودي من أبشع الجرائم التي عرفتها البشرية، إنهم يقتلوا رسل الله عز وجل الذين جاءوا يهدونهم وينقذونهم من الظلمات إلى النور. وبعدين ربنا يلخص لك بقى كل ده بسبب تقدر تقول عليه سبب تراكمي، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني وصلوا الجرائم بتاعت الكفر وقتل الأنبياء، بس البداية كانت جرائم فيها إيه؟ تراكم. فضلوا يعصوا يعصوا. أوعى تستقل المعصية، المعصية أول بريد الكفر، كما قال العلماء والمربون يقول لك بداية قال لا أنت هتكفرنا بالمعصية، لا يا عم والله ما بكفرك بالمعصية طبعا، معاذ الله، يعني أنا راجل سني ولا أكفر بالمعصية، لكن أقول أن المعاصي الشيطان لا يكتفي بها، هو بيبدأ بس بيها، يبدأ كده إيه يجيب رجلك واحدة واحدة كده. عشان كده ربنا قال بعد ما ذكر بما كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء، بيقتلوا الأنبياء، مفيش جريمة أكتر من كده، جريمة فظيعة. بس وصلوها إزاي؟ ذلك بما عصوا. بعض العلماء قالوا ذلك هنا التانية دي يقصد بها ما وصلوا إليه من كفر وقتل للأنبياء. عارف فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، هيعقر الناقة، ناقة سيدنا صالح هيعقرها، بس الأول يتعاطى. يتعاطى إيه؟ بعض المفسرين قالوا تعاطى الخمر، وبعضها تعاطى بقى ما أسباب الفجور كلها ليلة قتل الناقة، قتل آية من آيات الله عز وجل المذكورة طبعا في سور كثيرة في القرآن، والقصة المعروفة لثمود الذين قتلوا آية من آيات الله عز وجل. إزاي الإنسان بيوصل لكده؟ قال لك ذلك التانية تعود على اللي حصل ده ككفرهم وقتلهم الأنبياء، ذلك الذي حدث ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الآية دي مش مجرد حكاية عن تاريخ اليهود، لا، الآية دي سنة كونية، سنة ربانية، اللفظ الأدق، سنة ربانية لا تتغير ولا تتبدل. ربنا بيحكي لنا إن اللي حصل لهم ده لكي يحذرنا، ما جرى لهم قد يجري علينا إذا فعلنا مثلهم. لما الأمة تكفر بنعم ربها جل وعلا، لما الأمة تستضعف دعاتها ومصلحيها يقتلون الأنبياء، لما الأمة تصر على المعاصي، كل ده بيحصل سنة ربنا سبحانه وتعالى فيه إن الذل والضعف والمسكنة يضرب على هذه الأمة. لازم الآيات دي وإن كانت في غيرنا لكن تسقطها على أنفسنا ونرى، مش تسقطها إن إحنا بنعمل كده، لا، إن إحنا نحذر من هذا المصير ومن هذا السياق. ثم تأتي كلمة إنصافية أخرى عظيمة جدا من كلمات هذه السورة وهذه الآيات، ليسوا سواء. ليسوا سواء دي إيه بقى؟ برضو أهل الكتاب، الإنصاف في القرآن يا أخوانا، بعد ما ربنا وصف لنا حال الأكثرية وأكثرهم الفاسقون، يرجع برضو منتهى العدل والإنصاف ويستثني طائفة، طائفة ممكن تكون منهم، هيعملوا إيه بقى؟ يبين أن الخير يمكن أن يكون موجودا في أي مكان، وإنك ما تعممش. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف. تخيل دول عندهم برضو خيرية وعندهم أمر بمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. طيب نبدأ كده، ليسوا سواء، بداية قوية وحاسمة، مش كلهم زي بعض، تحطش كل في سلة واحدة، لا، لازم يبقى عندك تفصيل. التفصيل يا اخوانا، في ناس كده تستسهل، انت شبه فلان وفلان تبقى انت منهم، يلا كله على نفس السله نرميك مع بعض. لا، حتى مع اهل الكتاب ربنا في ايات بيرد فيها على اهل الكتاب، وايات لها علاقه بالمناظره مع اهل الكتاب، ربنا يقول ايه؟ من اهل الكتاب امه قائمه. قائمه على ايه بقى؟ العلماء هنا وقفوا وقفه، قائمه بعضهم قالوا قائمه بالليل تتعبد وتصلي، اما هو قانت اناء الليل ساجدا وقائمه، وبعضهم قالوا قائمه على امر الله مستقيمه على الحق. يبقى العلماء هنا اللي قالوا يعني قائمة بالتعبد، قالوا دول اللي أسلموا من أهل الكتاب زي عبد الله بن سلام وأصحابه، أو نصارى نجران الذين وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، قال بعض الروايات أنهم أسلموا، بعضهم قالوا أنها ما أسلموش. لكن بشكل عام ممكن كل من تبقى أو كل من كان تابعا سيدنا المسيح عليه السلام أو سيدنا موسى عليه السلام قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام واتصف بهذه الصفات، ما ينفعش تقول لا والله ما فيش حد كويس، لا، ازاي؟ منهم أمة قائمة، في ناس منهم أمة مقتصدة، وفي ناس منهم أهو قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يبقى أول صفة ليهم علاقتهم بكلام الله وعبادتهم بالليل، وده اللي العلماء استدلوا بيه ان المقصود بيهم اللي اسلموا، لان يتلون ايات الله اناء الليل المقصود دايما لما تطلق ايات الله بدون تحديد يبقى مقصود بها القران. فقالوا دول اسلموا، يتلون ايات الله يعني بيصلوا قيام ليل في جوف الليل وقت الخلوه والخلوه والمناجاه، وهم يسجدون يعني يصلون. السجود هو ذروه الخضوع والانكسار لله عز وجل، دي علامه على الصدق والقرب من الله عز وجل. يؤمنون بالله واليوم الاخر، عندهم اساس من العقيده الصحيحه، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، نفس الدور الإصلاحي اللي كنا بنتكلم عنه في كلمة أو في آية كنتم خير أمة أخرجت للناس، برضو دول عندهم هذا التكليف، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. ودي درجة مش مجرد فعل الخيرات، لا يسارعون، بيسارع في تحس كده في حماس، في لهفة، في شغف، في مبادرة، في منافسة في الخير، مش بيعملوا الطاعة كده وهو عمال يتكاسل لسه بقى هنسمع درس في القرآن ولا لسه هندي درس ولا لسه هنصلي المغرب بعد شوية، لا هو بيسارع ويسارعون في الخيرات. ده الفرق بين المحب الصادق وبين اللي بيعمل الحاجات بتكلف، لا ده بيسارع. وأولئك من الصالحين، دي الشهادة بقى الربانية، ربنا بيشهد لهم، ربنا بيشهد لهم ان هم من عباده الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، دي قاعدة عظيمة بقى من قواعد العدل والإنصاف الإلهي، أي عمل خير فلن يكفروه، ربنا لن يجحده ولن يهمله أبدا، معاذ الله، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله يضيع أجر من أحسن عمله. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، كل خير هتعمله صغير أو كبير، وكل صغير وكبير مستتر. وما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة، فهنا ربنا بيقول إيه؟ فلن يكفروه، مش هيروح، هيشوفه. والله عليم بالمتقين، ربك عليم بمن اتقى، باللي بيعمل خير ده ابتغاء وجه الله عز وجل ويجازيه على تقواه. يبقى الآية دي بتورينا برضو مشهد انصاف، تتعلم من القرآن الانصاف، حتى لو بتتعامل مع فئة فيها أغلبية سيئة برضو ممكن يكون فيهم ناس ينطبق عليهم هذا اللفظ القرآني العظيم، ليسوا سواء. وتلاقي في الآيات دي برضو علامات الصلاح، الصلاح الحقيقي، علاقته بالقرآن، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، علاقته بالقرآن، علاقته بالقيام، عقيدته في ربنا، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويسارعون في الخيرات، يأمرون بالمعروف ونهانا عن المنكر، دوره الإصلاحي، دي علامات الصلاح اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لهؤلاء. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك، بعد أن بين يعني يفصل بين الفريقين من أهل الكتاب، وكثير منهم فاسقون أو منهم أمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، تفصيل ده بقى بعد كده ربنا بقى يقول لنا حاجة مهمة جدا وميزان إلهي مختلف. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. هنقول الآيتين دول مع بعض لأنهم متصلين. إن الذين كفروا، الآية دي بتأكد تاني على حقيقة مهمة، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. الدنيا مش هي المعيار، عنده أموال في الدنيا، عنده أولاد، عنده قوة، عنده جاه، عنده منع، عنده أي سبب من أسباب القوة، عند ربنا يوم القيامة كل الموازين وكل المعايير هذه تلغى. لا ينفعك إلا عملك، لا ينفعك إلا طاعتك، مش هينفع الكافر ولا هيدفع عنه ذرة من عذاب ربنا مهما كان عنده قوة وأسباب القوة. ميزان الإلهي مختلف أخوان. عند الناس فلان ده ابن فلان، ده صاحب شركة كذا، ده عنده كم مليون ولا كم مليار، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القيمة الحقيقية هي القيمة عند رب العباد جل وعلا، الغنى الحقيقي هو غنى القلب بالإيمان. عشان كده ربنا قال بعد كده مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، عندهم ممكن يكون أعمال خير حتى بيعملها الكفار في الدنيا. خلي بالك الآية بتتكلم عن الكفار هنا، بعض العلماء قالوا الكفار الأصليين هنا، مش مقصود حتى كفار أهل الكتاب، لا، إن الذين كفروا تطلق هنا على الكفار الأصليين. أعمالهم دي شكلها ممكن يبقى حلو، ينفقون مثلا ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، ممكن يكون بيعملوا تبرعات، ممكن يكون بيزرع حاجة جميلة، ممكن لكن إيه؟ كمثل ريح فيها صر، ريح شديدة البرودة، يعني فيها صر يعني شديدة البرودة، وقيل فيها صوت هائل، وقيل فيها نار حارقة. يبقى الريح مش جاية بقى حاف كده، لأ، فيها صر، فيها حاجة من أسباب الهلاك. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، ريح جت على زرع جميل كده، ظلموا أنفسهم طبعا بالكفر، أول الآية، فأهلكت يعني دمرته أحرقته في لحظة، ما بقاش لي أي أثر. كذلك أعمال الكافر، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. طبعا قلنا الكلام ده كله في سلسلة أمثال القرآن. هنا برضو كمثل ريح، مشهد اهو ربنا بيضرب مثل الريح لما بتهب كده، ممكن تبقى جايه بقى تتوقع مطر ولا لا، دي فيها سر، فيها سبب من اسباب الهلاك. اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت، هيلاقي اعمال يوم القيامه هلكه هباء منثور ملهاش قيمه. وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون. ربنا ما ظلمهمش، ربنا لا يظلم احدا، لا يظلم ربك احدا، ان الله لا يظلم مثقال ذره. وإسقاط خطير، وإن الآية دي درس مخيف لينا كلنا. عملك الصالح اللي بتعمله ده محتاج أساس سليم عشان ربنا يتقبله. الأساس هو الإيمان الصحيح والنية الصالحة. لو العمل الصالح خالطه شيء يفسده، هنا يجي الخطورة. كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم اللي ظلموا أنفسهم ببعدهم عن الله عز وجل. قربنا من نهاية الآيات، نيجي بقى للمقطع الأخير. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الآية 118، والآية اللي بعدها متصلة بها، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. طيب نيجي بقى، طبعا الآيات واضحة جدا يعني مش محتاجة تفصيل قوي، بس خلينا نلقي عليها نظرة أخيرة كده في ختام هذا الشق الأول من السورة أو ثلثي السورة الأولين اللذين تكلم الله عز وجل فيهم عن حرب الشبهات وهذه المناظرة التي وقعت. أخرها بتتقال كده فيها نهي مباشر كده، لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني بطانة من غيركم. البطانة هم الأصحاب المقربين أو المستشارين المؤتمنين، أقرب ناس ليك. شوف أنت كده مين اللي بتطلعهم على أسرارك، مين اللي بتستشيرهم في أدق يعني مسائل حياتك، دي البطانة. الناس اللي بتثق فيهم ثقة مطلقة دي البطانة. كل واحد فينا ممكن تلاقي واحد له صديق مثلا يقول لك الأنتيم، ماشي، في واحد تلاقي مثلا له أخ كبير أو أخ أصغر أو والد أو والدة، حد أنت بتثق فيه قوي. لا للدرجه دي، هي دي معنى كلمه البطانه باطلاق. طبعا هو المقصود هنا المستشارين. لا تتخذ الكلام بقى للامه، لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبال من دونكم يعني من غير المؤمنين الصادقين، سواء بقى كفار منافقين ايا كان. البطانه دي اخطر وظيفه حوالين اي انسان له شان عام، اخطر حاجه الناس اللي حواليه اللي بيوجهه في الخفاء من غير ما يقوله، بس هم بيوجهه لان هو من خلال، حتى يعني اعرف حد أحد الأفاضل يعني من الشيوخ الأفاضل، هو يعني ما شاء الله عالم، لكنه كان يعني عنده كان ينتقد في بعض التسرع شوية كده. فأنا لما قربت شوية فهمت المشكلة بتاعت التسرع، كان ممكن يطلع مثلا يتكلم في حاجة تكون مش صحيحة أو تكون مثلا قوم فيها رأي بشكل يعني سابق قوي لأوانه، أو مثلا رأي ممكن يكون مثلا مش حقيقي أصلا، الموضوع اللي قاله ده مش ده أبعاده. لغاية ما قربت شوية كده ففهمت المشكلة، مشكلة كانت في البطانة. طبعا مع الفارق يعني مش بطانة مش كافرين يعني، بس البطانة بتاعت الإنسان أقرب الناس ليه. كان الشيخ الفاضل ده ملتف حواليه مجموعة من الإخوة الأفاضل برضو كل حاجة، بس كانوا يعني إيه خفاف شوية متسرعين شوية، أي حاجة بتحصل يطلعوا يقولوها للشيخ ويعني إيه يسخنوه إنجاز التعبير فيطلع إيه. يعني البطانة مسألة خطيرة، الشخص اللي أنت بتثق فيه ثقة شديدة جدا وتقربه جدا وبتستشيره، وبعدين يعني تدريجيا هو بيوجهك مش شرط يقولك اعمل ولا تعمل، لكن هو يقوم قايل لك معلومات كده او حاجات تسخنك تخليك تعمل حاجه مش ده الاولى. فربنا بيحذرنا عموما بقى عموم الامه بقى كلها. فهمتوا يعني انا كنت بس بضرب المثال عشان اقرب لك معنى البطانه، الثقه، اهل الثقه. فربنا بيقول لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا. يعني ايه لا يألونكم؟ يعني لا يقصرون ابدا في افساد اموركم. الخبال هو الفساد، هيبذلوا كل جهد عشان يضرك ويفسد عليك دينك ودنياك. ودوا ما عنتم، يعني يودوا أن تكونوا دائما في عنت، يتمنى لكم العنت اللي هو المشقة والهلاك، ويفرحوا لما يشوفوكم في أزمة أو مصيبة زي ما هيجي دلوقتي. عشان كده ربنا بيقول قد بدت البغضاء من أفواههم، أصلا الكره والبغض اللي جواهم باين، بيتكلموا بيه في كلامهم، في كتاباتهم، في مقالاتهم، في وما تخفي صدورهم أكبر. ده كل اللي أنت شفته ده حاجة بسيطة، اللي مخبينه أكتر حقد وغل وكره. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ربنا بيقول لك أنا وضحت لك العلامات أو كشفت لك النواي، استخدم بقى عقلك وميز بقى. ها أنتم، وتيجي يحصل العكس بقى، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. أنت عمال تحبه مش ما بتسمعش كلام ربنا، بيعاتب بعض المؤمنين اللي ممكن يكونوا بسذاجتهم أو طيبتهم دي خلوا أعدائهم بطان ويحبوهم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. أنت بتؤمن بكل كتب ربنا سبحانه وتعالى، لكن هو بيكفر بكتابك. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ربنا بيكشف لنا نفاقهم في وشكم، يقولوا قدامك كلام حلو ويعض صوابعه عليك بعد كده من كتر ما غير، شوف المشهد كأنه إيه ده يا أخي، عايزين نخلص بقى من الناس دي. شوف عض الأنامل من الغيظ، يعني غيظ شديد. فربنا هنا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، قل موتوا بغيظكم، قولوا لهم، ردوا عليهم، موتوا بغيظكم وحقدكم، اللهم تم نوره ولو كره الكافرون. قل موتوا بغيظكم، إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. شوف ربنا بيوصف لك كمان نفسيتهم المريضة. إن تمسسكم حسنة، حاجة يجيلك خير، نصر، تقدم، وحدة، يزعلهم قوي. ولو وصلك مصيبة وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، مش ماتوا. طب العلاج إيه يا رب بعد كل الكشف ده؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذه المعادلة الربانية للحماية، مش مهم قوة كيدهم ايه ولا مكرهم، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، المهم قوة صبركم وتقواكم انتم. وان تصبروا وتتقوا، تقوى الله عز وجل في كل امورك، ما تفرطوش في دينكم، ما تخلوش امانتكم. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، هي دي المعادلة الربانية، لا يضركم كيدهم شيئا. كل مؤامراتهم ومكرهم هتبوء بالفشل، مش هتضركم ضرر حقيقي. ليه؟ عشان تيجي لك الخاتمة بقى، إن الله بما يعملون محيط. اطمن، مش حاجة بتخفى عن الله عز وجل، ربنا محيط بكل أعمالهم وبكل مكرهم وبكل تخطيطهم، مش حاجة تخفى عليه، وهو قادر على إحباط هذا الكيد في أي لحظة. الآيات دي فيها دستور في التعامل مع من دونكم، الذي يظهر العداوة للإسلام، الذي يحذرك فيه الله عز وجل من البطانة الفاسدة، سواء كانوا أقرب الناس ليك، سواء كانوا أصدقائك، سواء كانوا مستشاريك، سواء كان أكتر حد بتثق فيه. خلي بالك، ما يكونش من دونك، ما يكونش كرهك. ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من قل موتوا بغيظكم إن الله بما تعملون محيط. هنا لازم تاخد بالك من الحتة دي، ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ده، بيعلمنا إزاي نتعامل مع من دوننا، وإزاي إن يكون البطانة من أقرب الناس، لما يكون إيه أقرب الناس في الدين، الموالاة الإيمانية. هذه كانت الآيات الأخيرة قبل أن يبدأ الشوط المهم جدا، شوط غزوة أحد، اللي هيبدأ بقى إيه، وإذ غدوت من أهلك تبوأ المؤمنين مقاعد القتال. لكن هنكتفي بهذا القدر اليوم، وقد يعني أنجزنا بفضل الله عز وجل هذه الآيات العشرة التي ختم الله عز وجل فيها هذا الشوط من الكلام في سورة آل عمران عن الحماية من الشبهات والحماية من الكيد الغير الظاهر. وننتقل بعد ذلك بإذن الله في اللقاء القادم بعد بكرة إن شاء الله يوم الثلاثاء، إلى الكلام بقى عن غزوة أحد والآيات المؤثرة جدا، وهذا مصاب المؤمنين في أحد الذي وقع والذي استشهد فيه صناديد الصحابة. لكن يعني الكلام عنه يكون بإذن الله في موعده. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا حسن تدبره وحسن العمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.